السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام على قدرة الله وعلى ظل الله وعلى الأمير عبيد الله. دمتم على مسند هيبة الله يا سيف الله. الحمد لله على شفائكم، عوفيتم ودمتم أيها الأمير.
اكتب قافلة من هذه الألقاب المتصلة بالله إلى خليفة الله كي تتحقق عناية الله ويرسل لك بفضل الله وإن شاء الله ولاية الري لك يا عمر بن سعد. أذل الله من جعلك تلهث وراء هذا الحكم كل هذا الوقت.
الأمير حفظه الله في ميدان البلاغة والبيان من نوادر العرب، وإن هذا اللسان لقاصر عن التعبير عن مدى سعادة وسرور من تعافيكم وما هو مشهود من البشر والهيبة على سمائكم. وأرجو الله أن يديم عليكم عافيته ويرعاكم برعايته من كل بلاء ومكروه.
آمين يا رب العالمين.
تلك العلة أعاقتنا بعض الوقت عن ركب السياسة. ما هي الأخبار يا عمر؟
عن ماذا يا أمير؟
عن كل مكان، عن الشام، العراق وعن الحجاز.
أما العراق فكله تحت ظلكم الظليل في أمن وأمان أيها الأمير، ما عدا بعض الحركات من بعض الشيعة الذين يطلقون على أنفسهم اسم التوابين. لا بد أن ابن حريث قد أوصل أخبارهم إلى سمعكم.
التوابون؟
التوابون هم جماعة سليمان بن سرد الخزاعي، وابن حريث يعلم جيدا دقائق تحركاتهم يا سيدي. أقاموا مجلسا أو مجلسين للعزاء على الحسين بن علي وأجروا بعض الدموع ثم تفرقوا، وابن حريث أراد أن يطلعكم على أخبارهم لكنني أنا الذي منعته.
لماذا منعته أيها الأحمق؟
حرصا على صحتكم، وقد خشيت عليكم. إذا سمعتم يا سيدي بتلك الأخبار أن تسوء حالكم والأطباء منعوني من ذلك. أما عمر بن سعد فنسياه جانب الاحتياط يا سيدي، كنا نخشى أن تعود القرحة إليكم.
ماذا يقول هؤلاء التوابون وما هي دعواهم؟
هل أعجبك ما حصل؟ عالج ما جرحت.
ظننت أن مولاي الأمير على بينة من الأمر. قطع الله لساني الذي نطق بما يشوش خاطره الشريف.
دع عنك هذه المجاملات، هات أخبرني يا ابن سعد، لماذا اختار التوابون هذا الاسم؟
لأنهم يرون أنفسهم مذنبين في قضية الحسين بن علي، لأنهم قد قصروا في نصرته فاعتبروا ذلك التقصير ذنبا فندموا وهم تائبون فأطلقوا على أنفسهم هذا الاسم.
وبعد؟
وبعد ما قاله معقل أنهم أقاموا مجلس عزاء وذرفوا دموع الندم وأقروا بذنبهم، ولم يعرف أحد بعد ما هو قصدهم وما هي نواياهم، ولكنني أظن أنهم يدبرون للقيام بأخذ ثأر الحسين بن علي.
عجبا، يبدو أن دم الحسين بن علي لن يجف. التواب هذا وليد خطير، إنما ستصعب السيطرة عليه، ينبغي أن نتداركه ونقضي عليه قبل أن يتفاقم أمره.
يا أمير، أنا لا أخشى سليمان وجماعته، بل خوفي من المختار الذي ظهر في مكة.
المختار، هذا الاسم يثير شمئزازي. قتل الله أخا زوجتك هذا من فرط ما كررت المختار، أصبح هذا الاسم يخيفنا سماعه. المختار في مكة، فما علاقته بالتوابين جماعة الخزعي في الكوفة؟
أيها الأمير، المختار قد بايع عبد الله بن الزبير على الخلافة في مكة.
أنت واثق من مبايعة المختار لآل الزبير؟
نعم يا أمير، أنا واثق، وما جئت إلا لأبلغكم هذا الخبر. البكر الساخن وقد أبلغوني إياه صباح اليوم.
شتان ما بين المختار وابن الزبير، ولا شبه ما بين الاثنين. ابن الزبير عدو لدود لآل علي، والمختار موال لهم. أستبعد اجتماعهما، لعلها خدعة من خدع آل الزبير.
وأنا أيضا ظننت أن هذه البيعة هي خدعة من خدع آل الزبير، لكنني عندما سمعت أن المختار قد اشترط على آل الزبير الحكم على العراق مقابل هذه البيعة لهم، عندها أيقنت أن الخبر صحيح.
قلت إنه اشترط الحكم على العراق؟
نعم يا أمير.
ووافق ابن الزبير؟
نعم، وقد وهب الحكم على العراق للمختار مكتوبا مختوما.
يا له من مخادع ابن الزبير هذا، ويا له من أحمق هذا المختار. إن صح هذا الخبر فاذهب ونم هانئا يا عمر، واقرأ الفاتحة على روح المختار. كنت أظنه أكثر ذكاء من أن يقع في فخ كهذا. سوف يفقد المختار مكانته الكبيرة بين الشيعة، لأنه أولاً آل الزبير أعداء ألداء لآل علي. ثانياً، المختار بشرطه الحصول على حكم العراق قد أقر حكم قتل نفسه بيده، لأن آل الزبير سوف يظنونه منافساً لهم في الحكم، وسيقضون عليه بانتهاء خطر يزيد، ولن يقبلوا أن ينافسهم أحد. ثالثاً، آل الزبير قد التجأوا إلى المختار خوفاً من خطر جيش يزيد، وعندما يزول هذا الخطر لن يعودوا بحاجة إليه. أستبعد بشكل كلي أن ينجو المختار وابن الزبير من حرب مكة التي ستقع في القريب العاجل. لهذه الأدلة ينبغي علينا أن نهتم بأمر التوابين وأن ننسى أمر المختار الزبيري.
أيها الأخوة في الإيمان، كلكم تعلمون ما مدى درايتي وصلابتي ومهارتي ومهابة المختار في شؤون الحرب، وأيضا وخصوصا ديانته. مرحبا مرحبا بكم، لأنكم استقبلتم قيادته بقلوب رحبة مليئة بالشعور بالفخر والاعتزاز. فبوركت قيادة جيوش الله لنا، وأيضا لغياث الدين، فخر الدين، سيف الدين، حضرة الأمير المختار ابن أبي عبيد الثقفي حفظه الله.
آمين يا رب العالمين.
قيادة المختار اليوم ذكرتني بقيادة والده أبي عبيد الثقفي رحمه الله، لأنه في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد تقدم هذا القائد الصنديد بعزمه وإيمانه لحرب جيوش الشاه يزدجرد الساسني ملك الفرس. ذلك الجيش المجهز بالفيلة والسلاح، واستطاع أبو عبيد أن يهزمه بسيفه. الله أكبر. واليوم ها هو المختار وارث عزم أبيه وإيمانه يقابل جيش الشاه يزيد الملك السفياني. هذا الجيش الذي يشبه جيش يزدجرد الساساني والذي يفوقه عدة وعددا وغرورا وفجورا.
السلام على خليفة المسلمين أمير المؤمنين يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. أنا حامل رسالة مهمة من أمير المؤمنين لقائد جيش الخليفة الحسين بن نمير. يا سيدي.
أنا الحسين بن نمير.
أهلا وسهلا بك أيها القائد، أهلا بك في أرض نزول القرآن.
الكون بأرضه وسمائه وآيات الله والبقاع المقدسة لا يحفظها إلا متوليها. جئت لتقيس جيش الشام الذي لا يقبل الانهزام بجيش أبرهة الحبشي؟
حاشا أيها القائد، إن شأن هذا الجيش كجيش رسول الله في فتح مكة. هذا الجيش كما تعلم أيها القائد قادم لنجاة الكعبة المشرفة.
ما هي ومما هذه الرسالة؟
أنا قاصد قريش السفيانيين في مكة، يبلغونكم أن قائد جيوش مكة يدعى المختار. يا سيدي إذا كنت تعرفه.
المختار؟ أي مختار هذا؟
المختار الثقفي.
المختار ابن أبي عبيد الثقفي؟
أجل، المختار ابن أبي عبيد الثقفي ابن قاتل الفيلة.
أواثق بأنه المختار؟
كن واثقا أيها القائد، أنا رأيته بأم عيني.
ماذا تقول؟ المختار ينبغي أن يكون في سجن ابن زياد في الكوفة، فكيف قد ظهر في مكة؟
هناك رواية تقول إنه قد هرب من السجن، والأخرى تقول أيها القائد إن أمير المؤمنين يزيد قد أمر بإطلاق سراحه، وأظن أن الرواية الثانية هي أصح.
ما هذا الخطأ الذي ارتكبه فاتح كربلاء؟ ولكن لا بأس، إن حرب مكة ستكون ساحة ميران لجيش الشام، لعلنا بوجود المختار نخوض حربا حقيقية. خبر جيد أيها القاصد، وهذه جائزة. أبلغ تحياتي لقريش السفيانيين وأنا أنتظر أخبار الساعة منهم.
السلام على خليفة الله عبد الله بن الزبير بن العوام، أنا حامل رسالة من السيد مصعب.
حسناً حسناً، في جيش الله في مكة يد الله المختار، عين الله مصعب. إن هذين الاسمين معا يجعلني جيش الملك يزيد يرتعد خوفا. علينا أن نسعى ونجتهد أيها المؤمنون.
أرجو العفو يا حضرة الخليفة، إن الرسالة سرية.
لكن لا غريب بيننا في هذا المجلس.
أجل، لا غريب في هذا المجلس، والكل مستودع أسرار، لكنني مأمور أن أسمعه لحضرة الخليفة وحسب.
أرجو المعذرة أيها الخليفة، أتمنى أن يترك الحضور المجلس.
لا بالله، خيرا، ليس من العدل والإنصاف يا أبا إسحاق. حسنا، تقدم تقدم. وقل رسالتك في أذني.
لقد علمت يا حضرة الخليفة أن جيش الشام بأكمله قد عسكر في سفح جبل كويقان بعدد وعدة يفوقان التصور، فأرجو منكم أن لا تتركوا مكة والكعبة أبدا. أما اسم المختار فهو كما تصورتموه، له هيبة وخطورة، فإنه قد ألقى رعبا في جيش الشام.
اليوم مصعب وغدا دورنا أنا وأنت. هذا الساحر قد أسقط هيبتنا عند الخليفة.
غضبك هذا لا مبرر له، الخليفة لا يقوم بعمل إلا عن حكمة.
لكنه قد فعل الآن، لقد أعطى منصب مصعب للمختار. أين حماسك يا منذر؟ المختار يريد زرع النفاق والفتنة فيما بيننا. حلوله محل مصعب يعني حذف مصعب المقاتل الشجاع وتهميشه، وبالتالي حمله على التحامل ضد أخيه الخليفة.
أية نار أشعلت يا مختار؟
سيدتي خاشعة، أين أنت؟ الخليفة جالس إلى المائدة وهو ينادي. أسرعي أسرعي قبل أن يبرد الطعام.
زبيدة، هل تعرفين قائد الجيش الجديد؟
نعم، سمعت أنه رجل قوي الشكيمة وذو بأس شديد أيضا، وإنه ابن القائد المعروف بقاتل الفيلة.
تعالي تعالي معي. واسمعي، ما الذي فعله بأبناء الزبير؟
المختار رجل كيس ومخادع، نعم، لكن هدفه ليس إلقاء الفتنة بيننا، إنما بغيته العراق.
تذكر قولي هذا، بغية المختار رداء الخلافة وحسب.
رحمك يا رب، هل تلبط المختار رداء الخليفة حقا؟
نعوذ بالله سيدتي.
شلت يدا من يطمع برداء الخليفة يا زبيدة.
إلهي أمين.
اضطراب جعفر هذا من فرط الحسد والغيرة.
من حقه يا سيدتي، إنه شاب ومتحمس، وكذلك مصعب أيضا. إذا سمع بأن المختار احتل مكانه سيثور.
لماذا لم يتحرك حسد المنذر إذن؟
لأنه إلى جانبه زوجة اسمها خاشعة، وقد علمته ألا يتحسد من أحد.
ولكن على المنذر أن يخشى أفعال المختار.
مختار مختار لم ينفد غبار السفر عنه حتى أثار الفتنة. لقد سرق لب الخليفة وأصبح لا يشرب الماء دون إذن المختار.
زبيدة، ألست على خطأ؟ من ينتظر الخليفة الآن على المائدة؟ المختار أم خاشعة؟
واضح يا سيدتي.
تعالي.
جليلة، أنا أخشى أن تقتليني وإياك بطعامك الشهي هذا، إنه لذيذ فعلا.
طبخي هو الذي مكنني من أن أكون جاريتك. تزوجتني من أجل أن أهتم ببطنك يا شيخ.
كنت قد اشترطت هذا، لا أعتب، لكن لا تحرجيني.
ليخجل أعداؤك يا سيدي، أنا لم أعتب. إذا كان رجل ذا شهية يجعل الزوجة على نفس السجية، فأنا أيضا أحب كثيرا الأطعمة الطيبة واللذيذة.
جليلة، أنا أراك قد نحفت بعض الشيء.
شكرا على أن الخليفة ينظر إلى سمانة جاريته ونحافتها. فقدت نصف وزني هذه الأيام.
ها؟ هل أنت مريضة لا سمح الله؟
لقد فقدت شهيتي خوفا ورعبا من جيش يزيد.
أنتم الساكنين في مكة معتكفون في الكعبة، فما دمتم متحصنين في حصن الكعبة فلا خوف عليكم ولا تحزنوا، فمن دخل بيت الله كان آمنا.
إن أخبار هجوم جيش يزيد على مدفن النبي قد أخاف جليلة كثيرا، هي تظن أنهم سيخترقون حرمة الكعبة.
لا يدخلن قلوبكم مثقال ذرة من الخوف، فقد تدبرت أمرا يجعل مكة تبتلع يزيد وجيوشه مثل هذه اللقمة. بسم الله، تفضلوا كلوا.
هل تدبيركم هذا هو المختار؟
لا تجعلوا الطعام ينتظر، ففي ذلك كراهة. كل طعامك يا ابنتي قبل أن يبرد. لا تتذمري يا نور عيني، إن ترك بعض الآداب ضار جدا. ابقي بعد تناول الغداء هنا لأحدثك عن تدبيري، هذا واضح؟ كلي.
كما تريد. أعتقد أنكم بمنحكم منصب قيادة الجيش للمختار تشلون قوة مصعب.
مصعب قد يغضب ويضطرب، لكنه لن يصاب بالشلل.
مصعب أشهر وأمهر مقاتلي الحجاز، أليس من الأفضل ألا تغضبوه؟
أجل، لكنني لا حيلة لي يا نور العين. أنا واثق ولدي معلومات أن اسم المختار يرعب جيش الشام، فالمختار مقاتل قهار وقيادته ناجحة، فالشاميون يخشون المقاتل السياس أكثر بكثير من مصعب. مصعب المعروف والمشهور بسيف الزبير في بلاد الحجاز.
وما هو إذن تكليف مصعب؟ ليس من اللائق أبداً أن يبقى أحد أشجع وأمهر أبناء الزبير مشلول العزم في قتال اليزيديين.
أنا الذي ربيت أخي مصعب وأعرف نبضه جيداً، وأعرف كيف أتحدث معه كي لا يتزلزل عزمه.
وماذا تفعلون مع عقائد المختار؟ وهو شيعي متحمس ومتشدد في معتقداته.
في حكومتنا المختار منفور وملعون من أجل معتقداته، ويا للأسف لولا شر يزيد الذي لا يمكن دفعه إلا بوجود المختار لما رضيت بمبايعته أبدا.
لماذا هذا الحذر؟ لا أحد أبدا يسمعنا هنا، إلا الله وحده عالم الغيب.
من المحتمل أن يكون المنذر وجعفر في زاوية يسترقان السمع، وأنت بلسانك الذرب تستطيعين أن تؤثري عليهما لئلا يعاديا المختار.
كنت على حق يا جعفر، فالمختار قد خدع أخانا تماما.
We'll be right back.
أيها القائد، جيوش مكة قد تحصنوا بالكعبة ولا ينمون الخروج منها، فما هو الحل؟
في الحقيقة ظننت أن مقاتلا كالمختار لن يخاطر بجيشه ليجعل القتال خارج بيت الله الحرام، لكنه مخطئ في هذا. مجانيقنا قادرة على تدمير الكعبة بقذائفها النارية على رؤوسهم.
ولكن أيها القائد، أنا سمعت عكس ذلك.
وماذا سمعت؟
سمعت أن المختار مخالف لفكرة البقاء داخل مكة، وهو يصر على إخراج الجيش من داخل مكة. أيها القائد،
من الذي يعارض رأي قائد جيش مكة؟
يبدو يا سيدي أنه الخليفة الزبيري نفسه.
وماذا يعرف هذا الخليفة البدين من أمور الحرب؟
يعتقد أنهم إذا تحصنوا بالكعبة سيأتيهم المدد الغيبي بجيش من الجن والملائكة.
يا لجهل هذا الخليفة الحجازي، لقد كان محمد وهو رسول الله يستمع إلى آراء قادة الجيوش، لكن هذا الرجل يريد أن يتقدم حتى على رسول الله.
أعتقد أنه إذا استمر على هذا المنهج سوف يدعي علم الغيب ونزول الوحي عليه أيضا يا سيدي.
إذن نحن قادمون على حرب جيوش غيبية من الجن والملائكة. أنا لا أكره أن أجرب هذا النمط من الحرب. أبلغ القرشيين السفيانيين أن نيراننا لا تميز بين عدو وصديق، فهي نيران مستعرة تأكل الأخضر واليابس معا، فالأحوط أن يتركوا مكة حالا.
يا أبا إسحاق، مكة مدينة مقدسة، وأيضا أنفاس الرسول صلوات الله عليه وسلامه القدسية في كل أرجائها، والكعبة محروسة بعين الحق. كل هذا يرمي في قلوب الشاميين الرعب.
الكعبة ومكة بكل قداستهما وما فيهما من فضائل لا يعنيان ليزيد الملك ولا لجيشه شيئا، ولن ترعبهم قدسيتهما. كنت أظن أن الشاميين لن يجرؤوا على أن يتعرضوا للكعبة، لكن بعد الجرائم التي اقترفوها في مدينة النبي عرفت أن جيش الشياطين هذا لن يحترم الكعبة أبدا وسيدمرها. إذن فبقاؤنا في مكة ليس له معنى إلا قتل جيشنا.
يا مختار، أنت تعلم جيدا أن عددنا هو عشر عددهم، لذا نحن لا نستطيع مقاتلتهم في الصحراء. إن حكايتنا اليوم حكاية حرب الأحزاب. عندما رأى سيد المرسلين أنه لا يستطيع مقابلة 12,000 مقاتل من جيش الكفار، نقل الحرب إلى داخل المدينة والخندق. يا مختار،
مدينة النبي كما تعلم فيها مياه وأرضها تربة، وقد استطاع المسلمون حفر الخندق وسد طريق العدو فكان لهم النصر. أما نحن هنا في مكة لا ماء لدينا ولا أرض مكة الصخرية يمكن حفرها بالمعاول.
نحن لدينا الكعبة، فهل معجزة الكعبة تقل عن إعجاز الخندق؟
ما هذه المغالطة التي تقولها يا شيخ؟
شيخ لا، أنت في بيعتنا يا أبا إسحاق، نحن خليفتكم.
الخليفة بعيد عن الآراء اللامقبولة، ويجب أن لا يرتكب خطأ، لذلك لا يمكن له أن يقرر إلا على أساس صلب، ولذلك أيضا لن يدخل الميدان على أساس الغيبيات بل على أساس المشاهدات والمحسوسات. نحن إذا بقينا في مكة سنصبح محبوسين محاصرين مشلولين. عفوا أيها الشيخ، إذا تقرر أن نمشي على هذا النهج أنا سأستقيل، لأنني لا أريد أن أكون قائد جيش مهزوما.
أنت عصبي ومتشدد للغاية يا مختار. أنا لو لم أكن واثقا منك لما اخترتك قائدا.
ما الفائدة من القيادة دون صلاحيات يا شيخ؟ أنت تصغي فقط لما يقوله مصعب. إذن فالأفضل للجميع أن تسلمه القيادة.
وأنت، هل مشكلتك هي مصعب؟
لا تحملني ما لم أقله يا شيخ، وأي مشكل بيني وبينه وأنا لم ألتقه حتى الآن؟
ما أقوله هو أنك واثق مما يقوله مصعب ومتوافق معه، فلماذا لا تؤمره على الجيش؟ وأنا أعاهدك بأن أكون جنديا مقاتلا فدائيا ومطيعا تحت قيادته.
أنت لماذا تظن أنني لا أوافق على الخروج من مكة؟ أتظن أن هذا بناء على توصية مصعب؟
لأسباب عديدة أيها الشيخ، وأهمها أننا كنا قد تشاورنا معا وقد تم التوافق بيننا، ولكن ويا للأسف بعد أن جاء قاصد مصعب وهمس في أذنك أشياء غيرت رأيك. عفوا، أنا لا أقصد التطفل، لكنني أظن أن مصعبا قد رأى كثرة جيش الشام فأخذه الخوف، فما كان منه إلا أن أشار عليك بعدم الخروج من مكة.
الله أكبر، ما أرهف سمعك يا أبا إسحاق.
أرجو ألا تحمل هذا على أنه غرور، إنه نتيجة التجارب. أنا مارست الحرب والسياسة منذ 13 من عمري، فلا مجال أبدا للأخطاء في هذه المرحلة من العمر، فإذا تقرر أن تسير الأمور نحو الفشل أكون قد خسرت عمري كله.
يعني مع العلم يا مختار بقلة عدد جيشنا وكثرة عدد جيش العدو، لا تزال تعتقد أن نلتقي بجيش الشام خارج مكة؟
أجل، لأن حصار مكة والكعبة يبقى من إمكاناتنا يا شيخ، نلجأ إليه متى شئنا ومتى قررنا ذلك، فلنخرج لحرب الشاميين، فإذا ما اضطررنا نعود للانسحاب ونجعل مكة حصارا آمنا لنا.
حسنا جدا، اللهم وفقنا في مسعانا هذا، اللهم وفقنا. حسنا يا مختار. جماعة الخوارج يا أبا إسحاق، لقد أرسلوا لنا الكثير من الرسائل بأنهم مستعدون للحرب معنا ضد اليزيديين.
بيني وبين الخوارج حكاية عداء تجعلني أكرههم، أكرههم وأحقد عليهم أيضا، مع ذلك فليأتوا، فليأتوا حتى نلقي بنار غضبهم على رؤوس الشاميين.
ولكن عليك أن تحذر بديهة تأثرهم بالظواهر، أخشى أن يرفع العدو شيئا على رمح فيحتج وينادوا لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله.
وماذا طلبوا مقابل تعاونهم؟
لا أدري.
لا تدري؟ ألم تعمدوا إلى التفاهم معهم؟
لا يا أبا إسحاق، أنا لا أعرف أبداً لغة هؤلاء الجماعة، وهذا عبء آخر يضاف إلى أعبائك. كبيرهم شيخ عبوس باسم نجدة بن عامر، تحدث معه يا مختار واتخذ ما فيه الخير، فأنا أصاب بوعكة مزاج من لقائهم يا مختار. دمت مؤيداً يا أبا إسحاق.
كلما ابتعدت يا مصعب كلما اقترب المختار. ابقى معتزلا في مكانك حتى ينزع المختار رداء الخليفة عن متن أخينا ويتصاحب مسنده.
يا مصعب، المختار سحر أخانا وهو الآن لا يشرب الماء إلا بإذن المختار.
الجميع يعلم أن الخليفة قد رجح رأي المختار على رأي مصعب وعزم على إخراج الجيش إلى المسلخ، هو يريد أن يترك مكة.
علينا. كثيرا ما تحدث أهل العلم والمعرفة عن السلطة وآفاتها ومفاسدها، ومنها على سبيل المثال أنها توجب الشقاء والشرك وتوجب الشرور والكبر والغرور والأنانية، ومصادق ذلك كثيرة. وأنا أعتقد أن وادي السلطة كثير المنزلقات وغيرها. انظر إلى يزيد عليه اللعنة، حب الجاه أورده المهالك، كما أنني أعتقد أن للسلطة محاسن كثيرة أيضا. ومن هذه المحاسن إمكان تحقق جميع أحلام الصبا. عندما كنت صبيا كنت أحب الكعبة حبا جما، وكنت أيضا أحلم أن أكللها بالذهب، فأرجو الله أن يمد بعمري كي أحقق أحد أحلام طفولتي التي طالما حلمت بها، الكعبة المذهبة. وهذا يا مختار مقابل كنيسة النجاشي والمسجد الأخضر الأموي، ما رأيك يا أبا إسحاق؟
وما عساي أقول، لكل امرئ ذوقه وسلقته. هذه الكعبة الحجرية ببساطتها أكثر روحانية.
جر الأنفاس يا أخي، مرحبا. يا مختار، هذا هو مصعب الذي كثيرا ما سمعت باسمه. إنه أحد أبناء الزبير بن العوام الأبطال. حقا إن سيف والدي يليق بقامته، قامته الفارعة.
سعدت بلقائك يا مصعب.
من هذا البطل الذي تشرفنا بلقائه؟
من هذا؟ هذا هو قائد جيشنا يا مصعب. هذا السيد هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي أطلقت عليه لقب يد الله.
إذن أنت هو المختار. يا لها من سعادة.
أنا المختار بن أبي عبيد الثقفي. أنا المختار حاكم العراق، وهذا هو حكم إمارتي.
من الذي أعطاك هذا الحكم؟
أخوك الخليفة عبد الله.
اذهب من هنا، اذهب، اذهب واشتغل بزراعتك ودعي الحكم لأهله. اذهب.
ها أنت قد قلتها، أنا خبير بالزراعة. جئت لأهدم هذا القصر وأحرثه لأزرع في أرضه التين والزيتون يا ابن الزبير.
بماذا أنت شارد؟ ما الأمر؟
إنه ميراث ثمين هذا الذي في حزام أخيك مصعب. لقد حملني على جناح الخيال ورجعت إلى عهد الرسول والزبير، فعرضت لي تلك الأيام التي كان هذا السيف يقاتل في ركاب النبي صلى الله عليه وآله.
أرجعت إلى عصر الرسول والزبير؟ أم رجعت إلى ما بعد ذلك؟
لو لم يعترضني أخوكم لوصلت إلى حرب الجمل وما بعدها أيضا.
أواثق من أنك جئت إلى المكان المطلوب؟ هنا أرض الحجاز أيها المختار، وهذا بيت الله، وهذه الكعبة، وهذا أخي الأكبر أول خليفة زبيري، وكل الحجاز في بيعته.
أنا جئت إلى الطريق الصحيح والهدف الصحيح، جئت إلى طواف الكعبة، ولكن قد يكون حب الدنيا في قلبي هو الذي ألحقني بأهل الدنيا.
أتعني أن أبناء الزبير طلاب دنيا؟ هل نحن طلاب دنيا أم أنت الذي اشترطت الحكم على العراق قبل أن تنفض تراب السفر عنك أيها المختار؟
وأنت أيضا كان عليك أن تطالب بأجرك قبل أن تبايع أخاك، كي لا يتملكك الحسد من الآخرين على أجورهم يا ابن الزبير.
كفى! يا الله، لا إله إلا الله، ماذا رأيتما في عيني بعضكما والذي جعلكما ترتجزان بهذه الطريقة؟ مصعب، مصعب، هل هذا من أداب الضيافة يا أخي؟ هذا المختار هو في بيعتنا.
أرجو العفو منك يا أخي، لقد وسوس الشيطان في صدري فتخيلت المختار في هيئة العدو. أرجو العفو منك يا مختار.
يجب أن تعلم أن لكل فعل رد فعل يا مصعب. أنا أيضا وللحظة خطرت لي تخيلتك غاصبا قصر إمارتي. يا للإنسان ما أغربه من كائن. أنا في حيرة من الذين لا يؤمنون بيوم الحشر والمعاد، كيف يفسرون الأحلام وكيف يفسرون الكوابيس؟ هذا غريب جدا. في هذه اللحظة جسمي كان هنا وأنا بينكم، وفي آن واحد ذهبت إلى قصر الكوفة فرأيت مصعبا جالسا على تخت الحكم وقد أخذ يجلدني طعنا وتحقيرا بلسانه وبكل ما استطاع.
لا شك في أن جنود الشيطان يريدون أن يوقعوا بينكما كي يفرقوكما بسلاح الغبطة والحسد. هيا تصفحا الآن، فتعانقا وقبلا بعضكما. مرحبا، مرحبا، أحسنتما. مصعب والمختار هما بطلان معروفان بشجاعتهما، اتحدا وتكتفا معا وستهزمان يزيد وأعوانه شر هزيمة.
إن شاء الله، إن شاء الله.
مصعب، ما الأمر؟ ما لي أراك شارد الذهن كئيبا؟
كيف لا أكون شارد الذهن كئيبا وأنا أرى أخي ذاهبا بنفسه إلى بطن الحوت؟
هيا ارفع رأسك يا أخي، ارفع رأسك واعترف بأنك حسود.
أنا أرجو منك أن تعفيني من القتال في هذه الحرب.
لماذا؟
لا أستطيع،
إن يدي لا تأخذ على قبضة السيف. كلما حاولت أن أخرج المختار من ذهني لم أستطع يا أخي.
مصعب أخي، مصعب عزيزي، أنت أشجع وأقوى، أنبل وأفضل من جميع أبناء الزبير يا أخي. وهذا الميراث الثمين الذي في يدك لم يصل إليك إلا لما قدمت من بطولات وجدارة أيضا، لكن أنا لست بالرجل السخي الذي يهبك هذا الميراث جزافا. ليتك كنت تتحلى بمثقال من السياسة لألبستك رداء الخلافة ووقفت أنظر إلى قامتك مسرورا وفرحا بهذا الرداء الذي لبسته. أجل، أعترف أن المختار حوت، وشرط الحكم على العراق خدعة وغطاء كي لا نشك بنيته، والمختار طامع بجبة الخلافة.
الخلافة؟ إذن لماذا تفسح له الميدان هكذا؟
لأننا في هذا الظرف نحن بحاجة إليه.
كيف تستطيع أن تقيده وتهيمن عليه؟ وقبل أن يضع رجله في الركاب أخذ يأمر وينهى عوضا عنك ويتحكم بما يخصه وما لا يخصه. صار مطلعا على كل أسرارك، نافذا في جميع منافذ قصرك، حتى في الجناح الداخلي وجناح الحريم أيضا.
المشكل هو مثقال واحد من السياسة وأنت لا تملكه. أخي مصعب، اسمع، إذا أردت أن تصطاد الحوت عليك أن تخبئ خنجرا تحت ثوبك ثم تقترب منه حتى يبتلعك، وعندما تصبح في جوفه ابقر بطنه واخرج.
هذا يعني
كفى يا مصعب، كفى. ليتك لم تتحسد لما أجبرت الآن على أن أبوح لك بهذا السر، وأنا أعرف أنك مستودع سر أمين. مصعب، أمسك بقبضة سيفك، وقف كتفا على كتف مع المختار، واحمل على عدونا الغدار، واجعل سرنا هذا مدفونا في بئر عميقة، عميق جدا، ولا تبح به لأحد على الإطلاق، حتى أخويك المنذر وجعفر، وحتى أهل بيتك. وانتظر حتى يأتي موعد صيد الحوت وقم باصطياده.
لبيك يا أخي، لبيك.
أتقبلون الانضمام إلينا تحت قيادة واحدة وألا تتدخلوا فيما لا يخصكم من شؤون الحرب؟
إن هذا الأمر من أهم واجبات الحرب، والنصر يأتي تحت قيادة موحدة، ونحن بالطبع مستعدون لذلك.
حسنا، إذن أنتم منذ الساعة جنود جيش مكة.
جيش الله
يفوز عن بيت الله.
السلام على عبدي الله، سيف الله ويد الله.
هذا الاتحاد أيضا هو من بركات الكعبة.
خدعتموهم يا أهل الحجاز، إن أبناء الزبير الجبناء الذين يتاجرون بشرف أبيهم.
يا منذر،
يا منذر، خذ وحارب بسيف أبينا.
ماذا جرى سيدتي؟ أخشى أن يدفع بالمنذر طيش الشباب إلى حتفه.
لا تخافي سيدتي، في جيش مكة أبطال مثل مصعب والمختار أبي إسحاق وغيرهم الكثير.
المنذر شاب ومغرور، قد يستفزونه فيثور ويذهب إلى الميدان،